الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو قبته العالية التي بها عز الأمة وفخرها. هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة ينال بها المرء شرف الدنيا وعز الآخرة. ولذلك الله جل وعلا لم يساوي بين المجاهد وبين القاعد، قال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، ثم أكد ذلك مرة أخرى فقال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة، وكان الله غفورا رحيما. فإذا منازل المجاهدين عند الله عز وجل عالية ومنازل سامقة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نال الذروة العليا من الجهاد، فقد جاهد بكل أنواع الجهاد، جاهد بالدعوة إلى الله عز وجل، جاهد بالسنان واللسان، وجاهدهم بالقرآن كما أمره الله جل وعلا فقال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم هم أحباب الله، ولهذا الله جل وعلا عقد بينه وبين هؤلاء المجاهدين صفقة. هذه الصفقة المشتري فيها هو الله، والبائع هو المجاهد الذي بذل نفسه وماله في سبيل الله، وهذا هو الثمن. فالمشتري هو الله، والبائع هو المجاهد، والثمن الذي يقدمه هو بذل نفسه. وأما السلعة فإنها جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ابن القيم رحمه الله له كلمات جميلة حول هذه الصفقة، يقول: تالله ما هزلت، أي الجنة، تالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون لها ثمنا، فدارت السلعة ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولما كثر المدعون المستشرفون طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، يعني ابذلوها، فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشترى وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها بثمن بخس، فعقدوا بينه معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك. يعني أن المجاهدين في سبيل الله قد باعوا نفوسهم لله رب العالمين ولم يتراجعوا ولم يترددوا ولم يكن لهم خيار في أن يعودوا مرة أخرى إلى الحياة الدنيا، وإنما أقبلوا إلى الله تبارك وتعالى. جاءت أيها الإخوة نصوص كثيرة في السنة النبوية تحث على أمر الجهاد، ونحن إنما نذكر مثل هذا لأن هناك مع الأسف من يحاول إنقاص شأن هذه الشعيرة ويغتر بما يقال أو يقوله أعداء الإسلام عن هذه الشعيرة التي هي أصل من أصول هذا الدين، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتغافلها العبد، وإلا لأسقط جملة من الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نوضح ونبين ونؤكد على أهمية هذه العبادة، وعلى أنها شعيرة من شعائر الإسلام لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنتقص أو أن ينتقص أهلها. فالجهاد كما جاء في الحديث ذروة سنام الإسلام، وهو بوابة لدخول جنة الله تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه، فقيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. الشهيد هو الوحيد الذي يحب أن يعود إلى الدنيا. لماذا؟ قال إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا يؤيده قول عبد الله بن حرام، وقد سبق ذكره في غير هذا المجلس رضي الله عنه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصحابي لما مات، فقال لابنه جابر قال والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال يا عبدي تمنى، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. لماذا؟ لأنه رأى أن النعيم العظيم الذي يناله الشهيد في الجنة شيء فوق الوصف، فيحب أن يزداد من النعيم بأن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات في سبيل الله حتى ينال ذلك الأجر العظيم. والجهاد أيها الإخوة لا كما يظن البعض أنه بوابة الهم والغم والأحزان، بل هو بوابة طرد الهموم والأحزان. يدل على ذلك ما جاء في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. أما الأجور التي ينالها المجاهد في سبيل الله فحدث ولا حرج، وأمر يطول له العجب. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أخبرنا بعبادة تعدل الجهاد. هم يعرفون أن الجهاد منزلة عالية، يريدون عبادة أخرى يعملونها ينالون بها أجر المجاهد في سبيل الله. فقالوا له عليه الصلاة والسلام أو سألوه صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعونه، في عبادة لك ما تستطيعونها. فأعادوا عليه 2 أو 3 وكل ذلك يقول لا تستطيعونه لا تستطيعونه. فلما أكثروا عليه قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. طول الوقت صيام وقيام وقراءة قرآن لا يفتر أبدا، يعني 24 ساعة. هذا فقط هو الذي ينال أجرا كأجر المجاهد في سبيل الله. الرباط في سبيل الله مرابطة، هي بوابة أيضا من أبواب الخير والأجر. جاء في ذلك حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنة، أي مقدار الصوت فقط، المساحة التي يكون عليها الصوت، صوت المؤمن في الجنة، لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، ولغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة فقط. انظروا أيها الإخوة إلى عظيم الأجر للمرابطين، يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا في حق من جاهد فقط، فكيف بمن رزق الشهادة في سبيل الله؟ الثمرة كيف سيكون؟ ما له من الأجر؟ قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جاء في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة جدا في فضيلة المجاهدين وما ينالونه من الثواب والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. كل هذا نقوله ليكون سدا منيعا في وجوه أولئك المشوهين لشعيرة الجهاد الذين يحاولون أن ينقصوا من شأنها ومن شأن من قام بها، حتى أصبح اليوم الحديث عن الجهاد وعن المجاهدين في سبيل الله مثار ريبة، ومن تحدث عن هذا الموضوع ربما دارت عليه وحوله الأعين والشكوك، مع أن هذه قضية محسومة في كتاب الله ولا يمكن أبدا أن يتغافل عنها المسلم، بل هي من شعائر الدين التي لا يمكن أن تغيرها الظروف، أن تغيرها الظروف والأحوال. نعم نحن نتحدث عن الجهاد، لكن نتحدث عن الجهاد الشرعي، الجهاد الذي صورته ناصعة واضحة، الجهاد الذي هو فيه إعلاء راية الله، الجهاد الذي فيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد يحتاج إلى نية صالحة لأنه عبادة، ويحتاج إلى ركن آخر كشأن سائر العبادات، أن يكون على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا وجدت ممارسات من بعض المنتسبين إلى الجهاد في سبيل الله مما يحدث من تفجير في بلاد المسلمين واستجلاب لجر المعركة إلى أرض الإسلام، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، وليس هذا هو الموضوع الذي نتحدث عنه. وإن كان أهله يحاولون أن يظهروا للناس أنهم مجاهدون في سبيل الله، وهذا من أبعد ما يكون، فإن الجهاد رايته واضحة، ومعالمه بينة، وليس كل مدع له فهو بالضرورة أن يكون مجاهدا حتى ولو كانت نيته خالصة لله، لا يكفي، لابد أن يكون كغيره من العبادات خالصا لله، وأن يكون على الصراط المستقيم وعلى الطريق الصحيح الصواب. أما ما يمارس كما قلت من هذه الممارسات فهذا نوع من الفساد وليس من الجهاد في شيء، والله جل وعلا يقول والله لا يحب الفساد. لكن هذا لا يعني أن نسكت عن الحديث عن الجهاد والمجاهدين في سبيل الله، وأن ينمى في الجيل حب الجهاد، هذا غير أنه عبادة تذكر كغيرها من العبادات، فهو من صالح الأمة من صالح البلاد. إذا تربى الناس على الترف وعلى الميوعة، تتبع الموضات والكرة والفن وغيرها من الأمور التوافه، ونشأ الجيل ونشأ الشباب على هذه التوافه، وغاب عنهم معاني الجهاد والشهادة في سبيل الله، هؤلاء لن ينفعوا بلادهم لو دلهمت الخطوب عليها واحتاجت إليهم بلادهم، لن يكون هؤلاء في مقدمة الصفوف، سيكون في مؤخرتها إن وجدوا. إذن لابد أن تتربى الأمة على العزة، ولابد أن يتربى الناس على الجهاد، لكن كما قلت التربية الصحيحة المنضبطة بضوابط الشريعة التي لا تحيد عن مفهوم الجهاد الصحيح الناصع الواضح. والأمة اليوم لما تخلت عن هذه الشعيرة كما تلاحظون أصبحت في ذيل القائمة، مع الأسف أصبحت الدول الإسلامية هي أضعف الدول في العالم كله، مع أنها تمتلك من الطاقات والقدرات والرقعة الجغرافية شيئا كثيرا وكبيرا، لكن لأنها تخلت عن هذه الشعيرة صارت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه، كم بالعراق وكم بالهند من شجن شكا فرددت الأهرام شكواه. نحن كنا فيما مضى أقوى الأمم، وكانت دول العالم تهابنا لأن كنا على طريق الحق وكنا نرفع راية الجهاد في سبيل الله، فلما تخلينا عن الجهاد في سبيل الله وصلنا إلى هذه الحالة المزرية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ونحن حين نتحدث عن الجهاد لا ينبغي أن نحصر الجهاد فقط في مفهوم واحد من أنواعه وهو الجهاد بالنفس، هذا لا شك أنه من الجهاد، لكن هل هو بوابة الجهاد الوحيدة؟ لا. ولهذا قبل قليل ذكرنا الآية الكريمة التي وعد الله فيها المجاهدين بالجنة، لم يقل الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فقط، لا، إنما قال أموالهم أيضا. فالمجاهد هو من يجاهد أعداء الله بالسنان وباللسان، ويجاهد أيضا بالدعوة إلى الله، ويجاهد بماله، كل هذه أبواب من الجهاد في سبيل الله. وهل يقوم الجهاد في سبيل الله إلا على كل هذه الجوانب وهذه الأركان؟ قد يحدث لإخواننا في أي بلد من البلدان في الشام وفي فلسطين وغيرها بلاء، وكما هو حاصل هذه الأيام من البلاء العظيم والشر المستطير، فكيف ننصر إخواننا؟ بعض الناس يحصر فقط مفهوم النصرة في أن تذهب بنفسك وتجاهد هناك، وإذا لم تفعل لم تنصرهم ولم تجاهد في سبيل الله، وهذا ولا شك أنه مفهوم مغلوط، خاصة أن الواقع يثبت أن أكثر من يذهب إلى هناك أحسن أحواله أن يقال إنه ربما يكون عالة على إخوانه في حفظه وحمايته، لأن أكثر من يذهب غير مدرب وليس عنده قدرة عسكرية، وإخواننا في تلك البلاد يصرحون ليلا ونهارا سرا وجهارا بأن حاجتنا إلى المال أكثر من حاجتنا إلى الرجال، فهناك رجال ورجال أشداء وشجعان لا تنقصهم شجاعة ولا دراية بالحروب، لكن يحتاجون إلى الدعم المالي. هذا نقوله ليس فرارا من قول كلمة الحق، هذا هو الحق الذي يجب أن يقال، وليس معناها تقليلا من شأن الجهاد بالنفس، لكن العاقل والموفق هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هناك فاضل وأفضل أو فاضل ومفضول، فنحن نقول إن ميادين الجهاد في سبيل الله الموجودة اليوم يقول قوادها وسادتها ادعمونا بالمال حتى نجاهد أعداء الله، فهو أحب إلينا وهو أقوى لنا من جهاد النفس. وهناك أمر ينبغي أن ننتبه له، يحصل وهذا على مر التاريخ كله أن تكون هناك خلافات بين المجاهدين أنفسهم، يدخل بينهم من ليس منهم، أو قد يكون خلل منهم هم أيضا. يعني لا ينبغي أن نحصر مفهوم الخلاف بين المجاهدين في زاوية واحدة، يعني البعض يقول أعداء الإسلام هم الذين أفسدوا بين المجاهدين فقط هذا هو السبب، وآخر يقول لا إنما هم فيما بينهم هم السبب، لا هؤلاء ولا هؤلاء أتوا بالحقيقة كاملة، بل نقول إن الحقيقة هي كل هذا، أعداء الإسلام لن يتركوا المجاهدين هذا أمر مؤكد، ولكن أيضا المجاهدون أنفسهم قد تقع منهم بعض الأخطاء وأهواء في النفوس تكون سببا للهزيمة. ولهذا تذكرون في درس التفسير تكلمنا في الآيات في سورة آل عمران في قول الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ماذا قال الله؟ هل قال قل هو من عند أعدائكم؟ قال قل هو من عندي أنفسكم، وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الناس وأشرف الناس، لكن لما حصل شيء من الخلاف من بعضهم حتى لم يكن من جميعهم وهم الرماة على الجبل الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل في غزوة أحد وقال لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تتخطفون الطير حتى أذن لكم، ما الذي حصل؟ الذي حصل هو المخالفة، لما رأوا رضي الله عنهم وعفى عنهم لما رأوا أن المعركة أو هكذا ظنوا انتهت ذهبت الغنائم مع الأعداء لحقت بأصحابها وهم فوق الجبل يرون هذه الغنائم تذهب ولهم طمع فيها ومن حقهم شيء أجازه الشرع وأحله فهم يريدون الغنائم، فقالوا ننزل نلحق بهم، قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير لا تفعلوا فإن رسول الله قد نهانا أن ننزل حتى يأذن لنا، لكنهم عصوا. لماذا عصوا؟ لشيء في نفوسهم أو نفوس بعضهم وهو حب الدنيا. نعم حب الدنيا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن قد يكون الخلاف الذي يكون بين المجاهدين والقتال أحيانا بسبب شيء في النفوس، لا ننزههم ولا نقدسهم ولا نضفي عليهم العصمة، بل هم كغيرهم يقع منهم الخطأ، لكننا أيضا لا نقول إن كل ما يحصل هو بسببهم، فهناك قطعا من أعداء الإسلام من يحيك المؤامرات ويدخل من بينهم من ليس منهم ليبث الخلاف والفرقة فيما بينهم. فنحن إذن أولا، وهذه رسالة للمجاهدين في سبيل الله في تلك البلاد وفي أماكن الثغور، نقول لهم أولا اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. النصر صبر ساعة، اصبروا على مقارعة أعداء الله واصبروا أيضا على أهوائكم بل وعلى من ظلمكم من إخوانكم، لأنه قد يقع حيف وظلم عليهم من إخوانهم، فاصبر على هذا الظلم والحيف من احتسابا للأجر وطلبا لتحقيق النصر، لأنه لو انشغلنا بأنفسنا لانشغلنا بها عن أعدائنا، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام، أن ينشغل المجاهدون فيما بينهم وأن يقتتلوا ويتحاربوا ويتركوا مقاتلة العدو المشترك. فنقول إذن يجب عليكم أيها المجاهدون في سبيل الله أن تتخلصوا من حظوظ النفس وألا يكون للشيطان عليكم سبيلا، يجب أن تستحضروا دائما أنكم إنما تجاهدون لنصرة دين الله ولحماية بلاد المسلمين
وأعراضهم وحماية أولادهم ونسائهم. أما من سيتولى، من سيكون، أنت معي أو لست معي، فهذه ارموها جانبا، واعلموا أن الله لن ينصر أقواما هذه أخلاقهم وهذه مقاصدهم. الله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم، فلا بد من نصر الله، ولا يكون نصر الله عز وجل إلا إذا انتصرت على نفسك وتغلبت على أهوائك واتقيت الله فيما تفعل وفيما تأتي وتذر. وأمر آخر، تنبيه وتحذير للمجاهدين ولغيرهم ممن قد يستهين بدماء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لدم مسلم عند الله أعظم حرمة من الكعبة. روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يوقفه على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم مسلم، هذا قاله عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يجترئ على دماء المسلمين ويقتل بالظنة وبالشك؟ كيف يكون هذا؟ الأمر ليس يسيرا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما وقتل نفسا بغير حق فإنه في حرج عظيم، وإن أمره إلى الله وشأنه عند الله شديد. فاجعلوا سهامكم وصوبوها نحو أعداء الإسلام، نحو العدو الحقيقي، وإياكم والظنون، فإن الظن أكذب الحديث. واتقوا الله في هذه الأمة فإنها تعلق عليكم الآمال، لا تصيبوها بالإحباط، كلما بزغ نور وأمل أجهض بسبب مثل هذه التصرفات الطائشة. احتكموا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاوزوا حظوظ النفس والأهواء والمقاصد والمصالح الشخصية، ارتفعوا عنها، كونوا أسمى وأعلى من حظوظ النفس، لأنكم إنما قاتلتم لأجل الله تبارك وتعالى. فلا يليق بمن جاهد وطلب ما عند الله عز وجل أن ينشغل بمثل هذه التوافه، وأن يضحك علينا الأعداء، وأن يشمت بنا الحاسدين. هذه رسالة أوجهها لإخواني المجاهدين في سبيل الله حتى نظفر إن شاء الله تعالى بالنصر القريب، ونصر الله آتٍ. فالله جل وعلا يرى ويعلم، وإذا كنا نتألم بما يحدث لإخواننا ونحزن فالله عز وجل أرحم بهم منا، وهو عز وجل يرى الظلم الواقع بهم، ووعد أنه سينصرهم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وإذا دعا المظلوم فإن الله يرفع تلك الدعوة حتى تكون فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فنحن عندنا يقين أن الله ناصر أولياءه ومعز دينه، ولكن لا يتأخر النصر إلا بسبب أن هناك مشكلة من نفس الإنسان. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلا بد من تصفية الميدان ومن تصفية النفوس من حظوظها ومن شهواتها، وعند ذلك سينزل النصر، لأن الله أقوى من قوى الأرض جميعا، قبضته السماوات والأرض كلها في قبضته عز وجل، فلا يعجزه أن ينصر أولياءه، فهو الناصر تبارك وتعالى وهو المعز لأوليائه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعز دينه، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يكبت أعداءهم. اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، واجعلنا من عبادك المجاهدين، واختم لنا بخاتمة ترضيك عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Ooh.